بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تصنيفه عمدة الأحكام، قال: باب في النذر وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا نذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: توضأ واغسل ذكرك. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. باب في المذي وغيره، يعني وغيره مما جاء في أنواع النجاسات وكيفية التطهير من ذلك، كالبول وغير ذلك مما يتعلق به من أحكام تقارب هذا المعنى. عن علي بن أبي طالب، وعلي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها ورابع الخلفاء الراشدين، وهو من أجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وله من الفضائل ما له، وحسبنا ما جاء في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد. فنبي صلى الله عليه وسلم جعله منه بمنزلة هارون من موسى. وهل كان رجل أقرب إلى موسى من هارون؟ لم يكن كذلك أحد. وكذلك علي رضي الله عنه له مكانة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه من مجتهدي الصحابة الذين أفتوا ونقل عنهم العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحابة المجتهدون في العلم، نقل عنهم العلم وانتشر وذاع، كمعاذ رضي الله عنه وابن مسعود وابن عباس وعلي، وفوق هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان، وكثير من هؤلاء الذين لزموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه العلم ونشروه. هؤلاء المجتهدي الصحابة الذين اجتهدوا اجتهادا عظيما في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغ الأمة ذلك. فعلي رضي الله عنه أحد هؤلاء الذين حملوا العلم ونشروه وبلغوه، وكان مرجعا للناس، وهو زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها رحمك الله. إذن هو جمع في الفضائل بين كون الخليفة الرابع، فدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: عليكم بسنتي، حديث العرباض بن سريع عند الترمذي وغيره، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فهو دخل في هذا، وكذلك ابن عمه الذي تابعه، تابع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام منذ الصغر، وهذه فضيلة عظيمة. وكذلك زوج ابنته، زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من علماء الصحابة ومجتهدي الصحابة إلى غير ذلك من الفضائل. قال: كنت رجلا مذاء. مذاء يعني كثير المد، وهذه الصيغة من صيغ المبالغة، مذاء يعني كثير المد. والمذي ورد فيه لغتان، المذي بسكون الذال يقال المذي، والمذي بكسر الذال مع تشديد الياء، المذي يقال المذي ويقال مذي، وهي لغة صحيحة. فمذاء صيغة مبالغة، كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي. والمذي سائل لزج يخرج من الإنسان عند الشهوة لا بشهوة. وفرق بين أن نقول عند الشهوة وبين أن نقول بشهوة. عند الشهوة يعني عند حصول ملاعبة أو مداعبة أو تفكير أو تقبيل أو ضم لزوجتك، فيحصل هذا، يحصل أن ينزل سائل لزج يشبه الصفار نقطة نقطتان ولا يزيد عن ذلك، من غير حصول فطور في البدن ولا استجابة من البدن كله بخلاف المني، فإن المني يحصل معه تدفق وفطور في البدن كله، أما المذي فلا. المذي يحصل عند شهوة. وبعض العلماء قال بنشوة لا بشهوة، نشوة تفسير لعند شهوة، نشوة يعني يحصل نوع لذة، نوع عند ضم أو تقبيل فيحصل هذا. والناس في المذي على ثلاثة أقسام، قسم مكثر مكثر من المذي، أول ما يحصل عنده شيء من هذا كتفكير أو ضم أو كذا يحصل هذا مباشرة، أول ما يحصل عنده مس لامرأته يحصل هذا، فهذا القسم مكثر. وقسم متوسط وقسم قليل أو معدوم، يعني هذا بقلة عنده أو قد لا يكون عنده شيء من هذا. الذي يخرج من الذكر أشياء، ولكل خارج من الذكر حكم يتعلق به. يخرج من الذكر في حال الصحة حال الطبيعي العادي بول مذي وزي مني، كم؟ أربعة أقسام، بول مذي وزي مني، هذه في حال الصحة. أما في حال المرض قد يحصل يخرج من الإنسان شيء ثاني، هذا لا تعلق له بأحكامه. أما المعتاد الذي يخرج من الإنسان هو هذه الأربعة أشياء، البول والودي والمذي والمني. مع عظمة الإسلام يا أخوان أنا ما تترك شيئا في حياة الإسلام، ولا أي شيء مطلقا أبدا، ولا خارج ولا داخل ولا كذا، وإنما الإسلام ينظم حياة الإنسان، سواء ما يتعلق بقلبه، ما يتعلق ببدنه، ما يتعلق بطهارته، ما يتعلق بنظافته، ما يتعلق بزواجه، ما يتعلق بطلاقه، فضلا دار يتعلق بسياسته وبأمواله وببيعه وشرائه، وما يتعلق ببدنه من أحكام تتعلق بجنايات أو حدود أو غير ذلك. لا يمكن تجد شرعا ولا تجد قانونا على وجه الأرض ينظم حياة أتباعه مثلما ينظم الإسلام هذه الحياة. عجيب هذا الإسلام، سبحان الله، نعمة فعلا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، هذه نعمة عظيمة. لهذا جاء في صحيح البخاري أن رجل من اليهود قال لعمر رضي الله عنه آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو هذه الآية نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا، لأنها آية تشهد بكمال هذا الدين وتمام النعمة على أتباع هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، فدينكم كامل بقول من؟ قول الله تبارك وتعالى: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بهذا الدين. فعلا لو تتدبر هذا الدين تجد من أعظم منن الله تبارك وتعالى علينا، من أعظم منن الله تبارك وتعالى هذا الدين العظيم الذي صار ينظم حياة المسلم فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة في حياته إلا وينظمها على أعلى مستوى تتخيله، لأن ليس من وضع بشر، مهما اجتمع البشر فعقولهم قاصرة لا يمكن تستوعب مصالح البشرية، أنت عاجز أن تستوعب مصالح نفسك. واحد لما يجي يعمل مشروع ولا يعمل اي حاجه ولا كذا ولا كذا يقعد يتردد ويقدم خطوه ويتاخر خطوه، يقدم كذا ويتاخر كذا، ثم قد يدخل في مشروع من المشاريع وبعد فتره من الفترات يتبين لو انه اخطا في هذا الفعل، لو فعلت كذا لكان كذا وكذا. لكن شريعه اراحت عقلك من التشريع والتنظيم والتنسيق وغير ذلك مما فيه مصالحك، خذها غضه طريه بينة واضحة لا دخل العقل فيها على الإطلاق إلا أن يستسلم وينفذ. أخ يلبس ثوب جديد فبعد صلاة الفجر يقول له: لبست جديدا وعشت سعيدا ومت شهيدا، تب لي ويخلف الله. فقلت له: أي بشر على وجه الأرض يقول هذا الكلام غير مسلم؟ شوف أنت لابس ثوب جديد، هذا الثوب لا يهمل وإنما تربطه بتوحيد الله تبارك وتعالى. شوف، تب لي ويخلف الله، دعاء. البس جديد وعش سعيدا ومت شهيدا. أما اللابس فماذا يقول؟ إحنا نقول هذا للابس. طب واللابس ماذا يقول؟ الحمد لله الذي كسوني ورزقني من غير حول مني ولا قوة. سبحان الله، شوف الارتباط حتى بالثوب، حتى بالثوب. فين اللي على وجه الأرض؟ أي قوم على وجه الأرض يرتبطون هذا الارتباط بكل شيء؟ تلبس نظم لك الإسلام كيف تلبس، تدخل على نظم الإسلام لك كيف تدخل، تدخل الخلاء نظم لك الإسلام كيف تدخل الخلاء. ولهذا ما يتعلق بأبواب الطهارة والنجاسة و أنواع النجاسات وكيفية الطهارة، هذه ما نأخذها من الجانب الفقهي فقط أخوان، وإنما نربطها بعظمة هذا التشريع. فعلا نربطه بعظمة هذا التشريع، يعني الإسلام ينظم لنا هذه الأحكام البسيطة القليلة جدا فيما يبدو لنا، ويترك جوهر حياة المسلم من إصلاح قلبه بالعبودية لله تبارك وتعالى، ومن إصلاح بدنه بجعله على وفق ما شرع الله تبارك وتعالى، من إصلاح المجتمع كله. مستحيل، مستحيل. ولهذا إذا أخذنا بأحكام الإسلام في هذه الأشياء وتركنا الأشياء الكبار فقد شبهنا اليهود حين أمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. لكن الإسلام بس إلا الحدود، الإسلام إلا كذا، الإسلام عبادات على العين والرأس، الإسلام محراب، الإسلام منبر تقليدي معين، هذا على العين والرأس. أما تقول الإسلام منهج حياة، الإسلام يدخل إلى قاعات المحاكم، الإسلام يحكم ويقضى به بين الناس، الإسلام يعيش مع الرجل زوجا، يعيش مع الرجل مديرا، يعيش مع الرجل ضابطا، يعيش مع الرجل طبيبا، يعيش مع الرجل مهندسا، يعيش مع الرجل فلاحا، يعيش مع الرجل بائعا تاجرا، لا لا لا. إنما الإسلام محراب، أعطي الإسلام أجازة إذا خرجت من باب المسجد، أما وأنت في المسجد تفعل ما شئت بحدود أيضا وبضوابط، لكن على العموم لا نستطيع أن نقول لا تصلي، لا تقرأ قرآن، لا كذا لا كذا لا كذا، وإنما الإسلام إسلام مسجد فقط. وهذا والعياذ بالله أعظم الإرادة عن دين الله تبارك وتعالى، لأنك إذا أمنت بالإسلام عبادة فلتؤمن بالإسلام معاملة، فلتؤمن بالإسلام عقيدة.
فالإسلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بعث دعوة عظيمة حين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كافة يعني جميعا، لا تأخذوا ببعضه وتتركوا بعضه، وإنما ينبغي علينا أن نأخذ الإسلام جملة وتفصيلا بواجباته ومستحباته بمحرماته ومكروهاته بمباحاته. المباح هذا الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، هذا المباح يتعلق به نوع عبودية لله تبارك وتعالى، نوع عبودية سبحان الله. هذا الماء الذي بين أيدينا الآن هذا الماء يتعلق بنوع عبودية، مع أنه يباح أشرب كذا أو لا أشرب، هذا يتعلق بنوع عبودية. ما العبودية؟ العبودية اعتقاد حل هذا الماء، اعتقاد حل هذا الماء وأنه طيب مبارك، هذه عبودية. ولهذا وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية مع أن المباح لا يتعلق بأمر ولا نهي لذاته هو هذا الوجه على الصحيح. المباح ده ما يتعلقش بأمر ولا نهي، ليه بيدخل في الأحكام التكليفية؟ الإنسان مكلف بها، مباح، كن هذا الماء مباح أو غير مباح، كن هذا الماء حلال أو غير حلال، هذا ما يدخل في الأحكام التكليفية التي خطبت بالفعل أو التركي. لكن قال العلماء وجه إدخال المباح في هذا من جهة اعتقاد حله، كون تعتقد حل هذا الشيء، اعتقاد هذا الحل نوع تكليف. ولهذا كان الذي يسرف على نفسه بتحريم ما أحل الله له خالف. واحد يقول أنا لن أكل اللحم، والتاني يقول أنا لا أتزوج النساء طيلة عمري، والثالث يقول أنا لا أنام الليلة. لما بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في من قال ذلك والحديث في الصحيح من حديث أنس حينما انطلق ثلاثة نفر لبيته صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. شوف معناه مباحات، إيه اللي دخل المسألة في من رغب عن سنتي فليس مني؟ أنام أقوم أتزوج لا أتزوج. فهذه الأحكام لابد أن نقف عند هذا المعنى فيها. فالخارج من الذكر أي إنسان على وجه الأرض يهتم به اهتمامك أنت، هات لي مثلا أي إنسان مشرك نصراني يهودي مجوسي بوذي شيوعي يعنى بالخارج من هذا الرتب، إنما هم كالحمير يبول وبس، إذا خرج مني ما خرج مني خرج مدي خرج مدي، لا تعلق له أبدا بهذا الخارج منه، عادي يخرج يدخل أي شيء، لكن شرعك اهتم بهذا الخارج ووضع لكل خارج من هذه الأشياء أحكاما تخصه، ونجلس وندرس هذه الأحكام ونتعلم هذه الأحكام. فالخارج من الذكر إما بول أو مدي أو ودي أو مني. أما البول فمعروف، هذا البول خارج من الإنسان حكمه أنه نجس، يجب الطهارة منه ومما أصاب الثوب منه، تغسل المحل الذي خرج البول من ذكرك، تغسل هذا المحل، فإن أصاب ثوبك وجب عليك غسله. الغسل ليس النضح، وإنما الغسل إذا أصاب البول ثوبك وجب غسل الثوب، هذه واحدة. الثانية نجس، هذا البول نجس. الثالثة يجب غسل الذكر من المحل الذي خرج منه البول، أو الاستجمار عند فقد الماء أو عند وجوده إذا أردت أن تستجمره، فإما بالاستجمار ولا بالاستنجاء، استعمال الماء أو استعمال الحجارة أو ما يقوم مقامهما من كل طاهر غير محترم، يعني كأوراق العلم
لما يتصل بحي. هذا البول باختصار. أما المذي فقد عرفناه، وهو هذا السائل اللزج الذي يخرج من الإنسان. أما أحكامه فإن المذي الذي يخرج من إنسان الرجل وكذلك المرأة، فالمرأة والرجل يشتركان في حكم المذي، فالمرأة يخرج منها مذي وكذلك الرجل، وكذلك طبعا في أحكام البول لا فرق بين الرجل وبين المرأة في ذلك. هذا المذي له أحكام. هل هو نجس نجاسة ثقيلة كالبول، أو هو نجس نجاسة مخففة يعني خف من البول، أو هو كالمني ليس نجسا طاهر؟ هذه ثلاث روايات عند أحمد رحمه الله. واحد حكمه حكم البول، اثنين أخف من البول، وعليه فإنه يكتفى فيه بالنضح، يعني فيما خرج فأصاب الثوب فيكفي في الثوب النضح، كما جاء عند الترمذي من حديث سهل بن حنيف أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي يصيب بوله فقال انضح حتى ترى أنه قد ذهب. والحديث إسناده جيد. والثالث أنه كالمني، كالمني يعني طاهر على الراجح. هذا بالنسبة فيما إذا أصاب الثوب. والذي يترجح من هذا والله تعالى أعلم أن نجاسته مخففة، لوجود النص في ذلك حديث إنسه، وهو أولى من الإلحاق بالقياس للبول أو للمني. هذا فيما إذا أصاب الثوب يكتفى به فيه بالنضح، ولكن النضح في إزالة المذي يكون مع صب الماء وغمر المكان أشبه الغسل، أشبه الغسل في ذلك. هذا بالنسبة للمذي. أما الذكر، هذه القصبة، ففي المذي على ما سيأتينا في الحديث إن شاء الله يجب غسل الذكر، مع الأنثيين أو بدون الأنثيين، مع الأنثيين لأنه قد صحت الرواية بذلك. في أحد طرق الحديث صحت الرواية بذلك، عن عبيدة عن علي رضي الله عنه، لأن جاءت رواية ضعيفة عن عروة عن علي، لكن صحت الرواية عن علي من طريق آخر وطريق عبيدة، فلهذا تغسل الأنثيان مع الذكر. وهل هذا الغسل للذكر للتعبد أو لنجاسة حسية، فإن المدى إذا خرج من الذكر فإن المكان الذي يخرج من المدى معروف في مقدمة الذكر، فعلى من يغسل الذكر كله؟ ما العلاقة؟ إذا كان هذا الخارج لا يتعدى قدرا بسيطا نغسل هذا القدر، فعلى من يغسل الذكر كله؟ فمن نظر إلى الظاهر وإلى الخارج في كبقية أحكام النجاسة قال نكتفي فقط بغسل مقدمة الذكر ولا يجب غسل بقية الذكر إن غسلت على الاستحباب وإلا ما يجب. ومن نظر إلى ظاهر الحديث وأن العلة هنا تعبدية فقال بغسل الذكر كله وهو المتعين، وهو المتعين يعني نغسل الذكر لأن الرواية أتت به، كل الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها اغسل ذكرك يغسل ذكره ففيها الغسل، وحتى ما في الرواية الماضحة فإنها تحمل على الغسل ففيها الغسل. والتمس العلماء لذلك علل ولا مانع في الأمر التعبدي أن يلتمس له العلل، لكن لا نجزم بالعلة، نحن في الأمر التعبدي نلتمس لكن لا نجزم. فمن ذلك قالوا بأن المجرى إذا خرج حصلت حرارة، إنما يخرج لحصول حرارة في العضو نفسه، وعليه فلو غسل الذكر كله تقلص هذا المجرى، لأنك إذا أطفأت بالبارد هذا تقلص، فيكون فيه معنى ظاهر واضح في غسل الذكر كله، في غسل الذكر أن يتقلص هذا المادي ولا يسيل. ولهذا كان الناس إذا أرادوا يعني تقليص مثلا اللبن في الضرع أو كذا رشوه بالماء البارد، فالرش بالماء البارد يحصل إيه؟ يحصل للذكر للقنوات التي يخرج من هذا المادي وغيره يحصل لها تقلص، وبالتالي يقل هذا المذي الخارج. هذه العلة في غسل الذكر كله، وسواء كانت هذه العلة صحيحة أو غير صحيحة فإن النص عندنا وهو كاف شاف ولله الحمد. إذن يجب غسل الذكر كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب هذا بالنسبة للمذي. الثالث الودي، الثالث من الأشياء التي تخرج من الذكر الودي. وما الودي؟ الودي قالوا عصارة البول، وهو سائل ثخين، سائل ثخين أبيض يخرج بعد البول، وكثير من الناس مثل بهذا، بعد ما يبول يجد سائلا ايه ابيض يخرج ثخين، فيشكل عليه هذا الامر، يا ترى اعمل ايه؟ اغتسل ولا ماذا اصنع؟ هذا ليس معه شهوة على الاطلاق، هذا السائل الثخين هذا ليس معه شهوة، انما هو عصارة بول، ولهذا فان حكمه حكم البول، فإن حكم إيه؟ حكم البول، يعني من جهة الطهارة ومن جهة زي ما أحكام البول تماما، فحكم هذا السائل والودي حكم حكم البول. نعم والله ما شممت عارف. قد يكون، لكن قد يكون، المهم هو يشبه المني في 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 غلظته، لكن يختلف عن المني في أنه لا يحصل إيه بشهوة، وعن المذي ولا عند شهوة، لا عند شهوة ولا بشهوة، وإنما هو كالبول تماما بيد أنه إيه سخين، فحكم حكم إيه البول. الرابع من الخارج من الذكر المني، لا، قد يخرج بعض الناس دون بعض. هو للرجال، ما أدري عند النساء كذلك، وإذا كان عصارة البول ما يبعد أن يكون عند النساء، ما يبعد، لكن ما نجز بهذا، ما أدري. المني هذا الرابع من الخارج، والمني سائل ثخين أيضا ينزل عند شهوته، ينزل عند شهوته كالجماع والاحتلام وغير ذلك، لكنه طبعا أرق من الوجه. هذا السائل الذي يخرج عند شهوة اختلف العلماء في حكمه، هل هو نجس أو طاهر، خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى نجاسته لأنه يخرج من مخرج البول، وطالما خرج من مخرج البول فيأخذ حكمه، ومنهم من رأى طهارته أولا من الجهة العقلية أن الإنسان خلق منه، هو أصل خلق الإنسان، ولا يكون أصل خلق الإنسان لا سيما المسلم نجسا. وأما من الجهة الأثر فواضح فقد ورد في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب المني ثوبه، قالت فكنت أفركه إذا كان يبسا، تفرك إذا كان نشف ثم تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وأغسله إذا كان رطبا، أما إذا كان رطب مبلل تغسله، وإنه لا يخرج إلى الصلاة وبقع الماء في ثوبه نتيجة الغسل هذا. وجه الدليل قولها رضي الله عنها أفركه من ثوبه، ولو كان المني نجسا لوجب غسله من الثوب، ما يكتفى في النجاسة بالفرق، إنما يجب إيه؟ يجب الغسل. يأتي الإنسان إلى مثلا عذرة أو كذا تصيب الثوب فيفركها الإنسان ولا يغسلها، لكن إذا أصابت العذرة ثوب الإنسان يغسل ولا يفرك؟ يغسل العذرة عن الغائط، هذا يغسله ما يفرك. وعائشة رضي الله عنها تقول كنت أفرك، فدل هذا على طهارته، فدل هذا على طهارته. ولهذا العلماء يحكمون في ما إذا أصاب ثوب الإنسان شيء حال الجماع من رطوبة فرج المرأة وغير ذلك من المني حال الجماع أو كذا، كل ذلك طاهر، كل ذلك طاهر، يعني أصلي في هذا الثوب، أصلي في هذا الثوب، والمستحيل ده احنا ما بنصليش في الغرفة اللي احنا بيحصل فيها الجماع، كثير من التي تتشدد في هذا ما بنصليش في الأوضة، حتى الأوضة ما بنصليش فيه، فضلا بقى ان هو ايه، ان هو يصلي في الثوب نفسه، هذا صعب مستحيل. والأحرف الإنسان يترك هذا، هكذا يقولون، لكن نقول السنة تقدم، وأن انشراح صدر الإنسان للعمل بهذا أولى من غيره، أولى من الطرح، مش كل حاجة احتياط احتياط احتياط، حتى تصل إلى الوسوسة واحتياط، كل حاجة احتياط، هذا الثوب لا بلاش، هذه الغرفة لا لا يمكن كذا، هذا السرير محدش يطلع عليه ولا يجلس عليه أبدا، بل وصل الأمر إلى أنه مثلا بعض الزوايا التي تكون تحت البيوت، وصل أمر إلى أنه أصحاب البيوت هذه تكلفوا، يعني قالوا إزاي يحصل يعني أنه يبقى الناس بتصلي تحت تحت مسجد وفوق مثلا يحصل مثل هذا، فوصل أمر إلى هذا، يعني حتى أنه الجماع يصل أثره إلى تحت، وهذا يحصل عند كثير من الناس، وهذه من الوسوسة، هذه من الوسوسة. ولهذا مسألة الاحتياط هذه يحسنها كل أحد، بلاش ده بلاش ده بلاش ده، ارمي ده، مش مشكلة ده، عشان الواحد يدخل العبادة وسليم. فهذا يحسنه كل أحد سهلة، لكن الفهم والعمل بالشرع في مثل هذه الأمور هو الذي لا يتقنه إلى طلاب العلم. ولأن الشيطان يدخل عليك من باب الوسوسة هذه فيهدم عليك حياتك، ولهذا كان من أعظم الأمراض الوسوسة هذه. هو أنت المسألة ثوب الجامع فيه، ده المسألة ثوب الجامع فيه، وثوب آخر وانت ماشي واحد كان بيتبول أو رش مية فجاء عليك يبقى برضه احتياطا، وحالة ثالثة والله أنا في الصلاة هي اللي نزل نقطة ما نزلش نقطة، وحالة رابعة والله أنا كذا، وحالة خمسة وعشرة وعشرين ومئة وألف. لم يتوقف الشيطان عند حد، وسيظل بك الشيطان إلى أن يلبس عليك هذه العبادة. إذن المني الراجح أنه إيه؟ أنه طاهر، لكن المني دون ما سبق طبعا البول يتوضأ الإنسان إذا أراد أن يصلي فإنه يتوضأ، المذي يتوضأ، الوادي يتوضأ. المني مع كونه أخف من هؤلاء جميعا إلا أنه من جهة حكمه فهو أشدهم، لأنه يوجب الغسل، يوجب الغسل، فإذا نزل منه الإنسان وجب عليه أن يغتسل، فهو من هذه الجهة أشق لأنه يوجب الغسل. أما من جهة طبيعته فهو أخف من البول والمذي والوجه، لكنه يوجب الغسل على أحكام ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. علي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذاء، كما قلنا مذاء يعني كثير الماء. كنت هذا فعل ماضي، طيب علي كان مذاء وانتهت المسألة، فعلى ما يسأل؟ كنت رجلا مذاء، كنت وانتهيت يبقى خلاص، طب على ما يسأل؟ يعني وينتهي الأمر، يعني فيما مضى. الأصل الإنسان يسأل في حال تلبس فيه أو سيتلبس أو في حال مضى، الغالب الغالب يسأل الإنسان الآن. ولهذا قال: فاستحييت أن أسأل الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد أن يسأل، هذا لأمر يتلبس فيه. أيوة احنا الآن في كنت، كنت وانتهى ولا ما زال؟ ما زال. طيب استعمال الفعل الماضي، قال العلماء بأن استعمال الفعل الماضي قد يراد به تأكيد الوصف لا بيان الزمن، وعليه فقول الله تبارك وتعالى: وكان الله غفورا رحيما وكان الله سميعا بصيرا. كان وانتهى ولا كان ولا يزال؟ يبقى المراد هنا بالماضي هنا تأكيد الوصف لا تحقيق الزمن الذي وقع فيه، فيمشي معك هذا في كثير من نصوص الشرع. من ذلك كما قلنا: إن الله كان غفورا رحيما، إن الله كان توابا رحيما، إن الله كان سميعا بصيرا إلى آخره، كان ولا يزال. فعلي رضي الله عنه كان ولا يزال، كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي. فعلي رضي الله عنه من ابتلي بهذا: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحييت، الاستحياء هنا بمعنى الخجل، ويقال استحييت بيائين، ويقال استحييت بياء واحد، ومنها قرئ قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي، هذه قراءة متواترة، قال إن الله لا يستحي، إن الله لا يستحيي، فتقرأ بياء واحدة تقرأ بيائين. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحييت فيها دليل على أن الإنسان قد يترك ذكر ما يستحيا منه عند بعض الناس، فعلي لم يستحي من المقداد، وإنما قال له يا مقداد سل، لكن استحي من إيه؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يستحي الإنسان من هذا. لكن هذا الاستحياء إن دفع الإنسان إلى ترك تعلم دينه فيما يتعلق بهذا الحكم فإنه يكون مذموما. فهي لك والله أنا امرأة مثلا ابتليت بهذا بالاحتلام مثلا ليلا ولكنها لا تسعى تقول أنا استحى أن أسأل، أو بنزول مثلا دم عليها أو كذا فتقول أنا استحي أن أسأل الشيخ أو أسأل العالم المعين الفلاني أو أسأل عن هذا الأمر أو غير ذلك. إذا منع هذا الخجل من السؤال عن الدين كان مذموما، لأن الحياء أصلا هو خلق يدفع الإنسان إلى التزام الواجبات وترك المحرمات. فإذا حصل للإنسان هذا النوع فمنعه من تعلم الواجبات والسؤال عنها والتزامها وفعل المحرمات كان هذا مذموما. لكن قد يترك الإنسان ذكر بعض الأشياء في بعض المواطن، ولهذا الشريعة أصلا حتى في نصوصها صارت على هذه القاعدة، فما يستحيى منه لا يذكر بلفظه مباشرة إلا عند الحاجة والضرورة. ولهذا كن الله سبحانه وتعالى عن الجماع بالمس، تجد في القرآن استعمل المس، نجد القرآن يستعمل المس. ومثل هذه الأشياء ولوازمها التي يستحيى منها يترك ذكرها نصا إلا إذا أتى حال لابد من ذكر هذا مباشرة، لابد من ذكر هذا مباشرة، كما جاء في حديث ماعد حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد، فحتى يرفع النبي صلى الله عليه وسلم الإشكال عن ماعد رضي الله عنه لعلك 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 لعلك، لأنه قد يجهل الإنسان هذا، قد يأتي الإنسان الحكم يقول أنا زنيت أقم عليه الحد. ليه؟ لأنه قرأ بأن العينين تزنيان وزناهما النظر، وبأن اليد تزني وزناها البصر، فظن لما نظر إلى امرأة زنى فقال أصبت حدا فطهرني. قال وما ذاك؟ قال زنيت. فلو الحاكم أم جابه خلاص زنيت يلا أقم عليه الحد من غير استفصال لربما أقام الحد في غير محله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك لعلك إلى أن يصل إلى صريح اللفظ الذي تعرفونه، إلى الصريح مباشرة. فهذا يذكر فيما يستحي منه عند الحادث إلى ذلك. ومن ذلك قول علي رضي الله عنه هنا كنت رجلا مذاء، لأن الخارج من هذا الذكر قد يكون وديا مذيا منيا كذا، والأحكام متختلف، فلا بد من تعيين هذا حتى يتعلق به الحكم وتعلق الصحيح. أما إذا منعك هذا الحياء من السؤال في الدين فهذا مذموم. ولهذا جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دينهن. وربما كانت تأتي المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن دم الحيض وكذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي فرصة ممسكة وكذا إلى آخره، فتقول كيف، فتأخذها عائشة رضي الله عنها ثم تعلمها كيف تفعل هذا. وقد جاء أيضا في الصحيحين أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحكام المني فقالت يا رسول الله وهل ترى المرأة الماء؟ قال نعم إذا رأت الماء. في حديث أم سلمة هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ إذا هي احتلمت فغطت أم سلمة وجهها، نحن مرأة خير تسأل الرجل كده هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. ومعنى إذا رأت الماء يعني إذا علمت، وإلا فما يلزم يعني الرؤية بالعين، أن يعني المرأة قد يحصل لها هذا ولا يخرج، المرأة بخلاف الرجل.
إذا علمت علما يقينيا. هذا إذا كان في اليقظة. أما إذا كانت في النوم فلابد من الرؤية البصرية لما خرج من المرأة، يعني تنظر، فإن وجدت هذا السائل ترتب الحكم. أما إذا كانت في اليقظة وحصل لها هذا الفطور وتلك اللذة التي تحصل عند الجماع، فهذه يجب عليها الغسل سواء رأت أثر هذا أو لم ترى أثر هذا، لأن هذا الإنسان يصل فيه اليقين. أما النوم فلأنه مظنة الإيه؟ مظنة الوهم ومظنة كذا، فيكون بالنسبة للمرأة يكون هذا الأمر إذا رأت الإيه؟ الماء، وكذلك الرجل إذا رأى الماء. ولهذا قال العلماء بأن الإنسان إذا ذكر احتلاما بالليل لكنه لم يرى أثر له في ثوبه فإنه لا يغتسل. حتى لو ثالك أنت احتلمت بالليل ولكن نظرت فلم تجد أثر هذا الشيء، هذا في النوم. لكن لو واحد في اليقظة لا يختلف الأمر. فلم يمنعهن الحياء من الحياء أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دينهن، فهذا أمر محمود. فإذا منع الحياء الإنسان من السؤال كان مذموما. أما الحياء فهو الحياء وليستحي الإنسان من أن يفعل ما حرم الله، هذا الحياء، وأن يفعل ما أمر الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان يترك، والله أنا بستحي، أنا رايح فرح وفي غناء وفي كذا بس قريب وبتاع واستحيت أنكر، هذا مذموم ولا محمود؟ والله ابنة عمي جاء من سفر ومدت إليها وما قدرتش أمنع فصفحتها، مستحي، هذا إيه؟ هذا مذموم ولا محمود؟ يعني إذا الذي تمد إليه ابنة عمه يدها فيمتنع هو ده الحياء. لكن إذا مد هي دي مثل أدب المخالف، هي دي المخالف، لكن إذا منع هذا هو الحياء، هذا هو الحياء. فالحياء خلق يدفع الإنسان لالتزام الواجبات وترك المحرمات. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مباشرة لمكان ابنته منه، ولأن هذا المد يتعلق بأمور النساء وكذا من مداعبتهن وغير ذلك، فاستحي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمرت المقداد بن الأسود، أمرت المقداد ابن الأسود. لماذا المقداد بالذات؟ طب ليه ما شافش رجل ثاني؟ يمكن أن نجيب جواب بسيط أن نقول هو أي رجل، ولو كان اختار رجل ثاني كان نقول لماذا اختار هذا الرجل الثاني، فلنرح عقولنا من هذا. لكن جاء في بعض الروايات أن علي رضي الله عنه والمقداد كان يتناوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة طبعا انشغال بعضهم بالعمل والسعي وكذا، فلحرصهم على مجالسة رسول الله وأخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الذي لا يتوافر أن يلزم رسول الله يتناوب هو ورجل، فينزل هذا الرجل يوما وينزل الآخر يوما آخر، ينزل هذا الرجل على رسول الله فيلزمه يوما فيأتي بخبر رسول الله، والثاني غدا يلزم رسول الله فيأتي بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل. شوف التناوب وحرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه كان يتناوب هو وجار له من الأنصار النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر فأنزل يوما وينزل يوما، هذا حرص الصحابة رضي الله عليه. فعلي والمقداد كان يتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل علي يوما وينزل المقداد يوما، لهذا كان قريبا من علي رضي الله عنه. فسأل المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وسائل اختيار المقداد في هذا. فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. وهذا هو حكم المتي، واحد غسل الذكر، وللبخاري توضأ واغسل ذكرك، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. هذه الروايات اشتركت في الوضوء، توضأ توضأ توضأ،
المقصود يعني إذا أردت الصلاة، وإلا هل الإنسان إذا خرج هذا يتوضأ مباشرة؟ لا، ما يجب الوضوء في هذا، لكن إذا أراد العبادة توضأ، والمعنى توضأ ولا تغتسل، فإن الحكم الذي يلزمك هنا إذا أردت العبادة وضوء وليس الغسل، هذا معنى توضأ، ليس إنه إذا خرج المني وجب عليك الوضوء مباشرة، لا، إذا أردت العبادة فتوضأ. غسل الذكر ورد في روايتين، الأولى يغسل الذكر واغسل ذكرك، والثالثة وانضح فرجك، والنضح يحمل على الغسل، فهذه الرواية تحمل على الغسل، فيكون إذن حكم هذا أنه يغسل ذكره ويتوضأ إذا أراد العبادة، وكما قلنا أنه يغسل ذكره كله على الصحيح الظاهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في الرواية الأخرى الصحيحة وأنثييه، فيدخل في ذلك أيضا غسل الأنثيين، فيبقى الذكر والأنثيان، والأنثيان هذان يغسلان مع وجوب الوضوء إذا أراد الإنسان أن يتوضأ. أما بالنسبة لما أصاب توبك فإنه كما قلنا الصحيح أنه يكتفى فيه بالإيه؟ يكتفى فيه بالنضح. هذا أيضا حديث من فوائده أنه فيه العمل بخبر الواحد، العمل بخبر الواحد، والعمل بخبر الواحد لا يفرق فيه على الصحيح بين أبواب العقائد والأحكام وغير ذلك، فكلها واحد، فإن العمل بخبر الواحد يكون في العقائد ويكون في العبادات ويكون في كل شيء في الدين كله. وهذا خلاف لمن زعم مبتدئتي أن خبر الواحد لا يعمل به في باب العقائد، وإنما لابد من الجمع، وهذا شيء ما عرفه الصحابة، إنما عرفه وقال به من قال من مبتدعي الأمة لمآرب يرونها من وراء ذلك وأغراض، حين نفوا كثيرا من نصوص الشرع المتعلقة بالعقائد بدعوى أنها من أخبار الآحاد. وخبر الواحد كما قلنا معمول به في الدين كله، والدليل على ذلك ما جاء في السنة الصحيحة بوفرة وكثرة، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرجل الواحد بالدين إلى الملوك، ما كان النبي يرسل فودا، رجل واحد. ولا يخفى عليكم حديث ابن عباس في الصحيح لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وهو رجل واحد، أرسل قال إنك تقدم قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم طاعوك لذلك الحديث، فأرسل واحدا، فكان النبي يرسل واحدا، وأرسل إلى المدينة مصعب بن عمير واحد، هذا في العقيدة وأحكام كل شيء. وأيضا كان جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه تغيير القبلة وأمر النبي بأن يغير بأن يتوجه إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى الكعبة، فأتى رجل ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مسجد وهم يصلون قبل بيت المقدس، ما وصلهم الخبر وهم يصلون، فوقف الرجل وقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت. شباب المسجد بيصلي واحد بس على الباب يقول أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فماذا كان من الصحابة؟ قال يا طربة ده من خبر الواحد، ونعمل به في الأحكام ولا ما نعملش به في الأحكام، ولا نعمل به في العقائد ولا ما نعملش به في العقائد، وخبر هذه اللوثة التي أتت عند المتأخرين، هذه اللوثة من هذا التفصيل الذي قالوه ليهدموا به جل نصوص الشريعة، لأن المتواتر رمادهم في الشريعة، المتواتر في الشريعة أكثر ولا الأحاد؟ الأحاد، أخبار الأحاد هي الأكثر، المتواتر هذه تعد، المتواتر يعد، لكن أخبار الأحاد هي الأكثر في الشريعة. فداروا وهم كذلك، هم كانوا كده بقوا كده في الصلاة، في الصلاة فضارهم كذلك، ما قالوا والله نعمل الخبر الأحاد ولا نعملش الخبر الأحاد. فإن عليا أمر المقداد أن يسأل وعليه، فإن جواب المقداد له الذي حمله من الرسول صلى الله عليه وسلم وجب العمل. خبر الواحد هل يوجب العلم والعمل أو يوجب العمل دون العلم؟ يعني العلم يعني اليقين،
ويعني ايه العمل؟ يعني تنفيذ الاحكام. اما انه يفيد العمل فنعم، فانه يوجب العمل، فانه يجب عليك ان تعمل بالاحكام التي تضمنتها احاديث الآحاد زي احاديث التواتر بالضبط، لان غالب الاحكام مبني على الظن، وفي الاحكام يجب عليك العمل بما غلب على الظن وعليه. فالخبر اذا جاءك من طريق الواحد وجب عليك ان تعمل به، هذا من جهه العمل. اما من جهه العلم فهل يوجب العلم؟ قالوا لا، هو ما يوجب العلم، وفرق بين يوجب العلم ويفيد العلم. يوجب العلم يعني يوجب اليقين، وهذا نقول ظني نسبة الخبر أحد، لكن يفيد العلم إذا احتفت به قرائن، يعني بمعنى أنني أعمل ويفيد العلم يعني يدل على اليقين إذا احتف به القرآن، زي خبر إنما الأعمال بالنيات، فهذا مروي عن عمر واشتهر ذلك في الأمة، هذا أفاد العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. مع أن واحد ممكن يقول إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بهذا والصحابة جمع ولم يروي هذا الحديث إلا عمر رضي الله عنه، لكن نقول تلقت هذا الأمة الخبر هذا بالقبول، وهذه قرينة عظيمة، فهو يفيد العلم. أما أن يوجب العلم فوجوب العلم بالتواتر، أما خبر الأحاد فإنه يفيد العلم ولا يوجبه لأنه ظن في ثبوته. أما من جهة العمل فإنه يوجب العلم العمل كالمتواتر تماما. فهذا الحديث فيه العمل بخبر الواحد. وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال شكي إلى النبي، جاء في بعض الروايات أنه هو الذي شكى إلى النبي، هو الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد هنا إيه؟ شكي إلى النبي. نجد أيضا مما يتعلق بالقاعدة السابقة في ذكر ما يستحيى منه، نجد أيضا أن أكثر الأحاديث التي فيها إذا حصل من الرجل من رجل من الصحابة يحصل شيء قد يكون يعني موضع يستحيى منه، أن الصحابي يقول سأل رجل قال رجل شكي، ويجعل الأمر إلى خفاء ولا يظهر اسمه. فقد ورد في بعض الروايات أن عبد الله بن زيد هو هذا الرجل، لكن قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي اشتكى، بس ما أراد أن يذكر ذلك. الرجل الذي يخيل إليه يعني يشك أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يجد الشيء في الصلاة خرج من بطنه شيء ولا لا، زي ما احنا نسميها كده زغولة، طيب يحصل مثلا زغولة يبدأ وقد يصل هذا الهواء الذي يحدث هذا في بطن الإنسان قد يصل إلى أنه يخرج أو لا يخرج، فقد يشك الإنسان يخيل إليه يا ترى خرج يا ترى ما خرج شيء يا ترى كذا. والصحابة يحرصون على السؤال لأنه قد يترتب على هذا بطلان الطهارة وبالتالي بطلان الصلاة، فما يجلس بها هو 20 سنة وبعدين يسأل بعد ذلك، زي ما تقرأ مثلا فتاوى في الحج الآن، واحد يسأل مثلا العلماء يقول له أنا حججت مثلا سنة 1980 وتركت طواف الإفاضة أعمل إيه؟ احنا في 2007 يعني من 27 سنة تعمل إيه؟ كثير من فتاوى أهل العلم التي تتوجه إليه من فتاوى تتوجه إلى أهل العلم من سنوات مضت. فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا إن كان مما له صوت، أو يجد ريحا، لأن الخارج من هذا من البط قد يخرج مع الصوت وقد يخرج معه رائحة، إما صوت وإما رائحة، وكلاهما دالان دلالة يقينية على خروج شيء. إنك تسمع الصوت خلاص تيقنت، أنك تجد الريح مما له ريح فهذا أيضا تيقنت، ما لم يكن كذلك فلا تخرج، لأن النبي قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. إذن السؤال هنا عن حالة معينة، وهي ما إذا حصل عند الإنسان شك هل نقضت الطهارة أم لا؟ واحد يقول طب انت ليه عممت المسألة في الريح فقط وكذا؟ نقول إنما عممنا لأن العلماء أخذوا من هذا الحديث وغيره قاعدة جليلة جدا جعلوها من أصول القواعد الشرعية، وهي قاعدة إيه؟ اكتبوها اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وقريب منها أيضا قاعدة تؤدي نفس المعنى، قاعدة أيضا الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا الأصل أنك تبقي مكان على مكان إلا إذا خرجت عن ذلك بيقين تحر، لكن الأصل بقاء ما كان على ما كان. أو قاعدة ثالثة أيضا قالوا في هذا، وهو أن اليقين يزول باليقين الطارئ، اليقين يزول باليقين، إذا طرأ يقين خلاص. واحد عمال يزاغل طول ما هو بيزاغل يعمل بالقاعدتين الأولى والثانية، طب إذا سمع صوتا يقول برضو أنا خلاص اليقين يزول باليقين الطارئ، طرأ يقين يلغي هذا اليقين يبقى خلاص. يبقى عندك كم قاعدة الآن؟ ثلاثة قواعد تتعلق بهذا الحديث وغيره. والقاعدة معناها إيه؟ ما نقول مثلا دي قاعدة فقهية، القاعدة الفقهية عبارة عن أصل وضابط يجمع تحته كثير من المسائل التي تشترك في هذا. فمثل هذه القاعدة نعمل بها في هذا الباب، دي اسمها قاعدة فقهية، غير القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية أعم من القاعدة الفقهية. مثال القاعدة الأصولية مثلا كالأمر يفيد الوجوب إلا لقرين، هذه القاعدة إيه؟ أصولية، دي أعم بقى، دي تدخل في كل أوامر الشريعة، أو نهي يقتضي الفساد، دي اسمها قاعدة أصولية. فالقاعدة الأصولية أعم من هذه القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية عبارة عن حزام يربط لنا مسائل تشترك في هذا، ممكن 100 مسألة، 200 مسألة، 1000 مسألة، لكن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة، هذا بينشئ معنا في كل إيه؟ في كل أوامر الشريعة إلا لقرينة. هذا معنى قاعدة فقهية. إذن اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك. هذه قاعدة من قواعد الأمهات، يعني في قواعد فرعية وفي قواعد أمهات. اليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة أم عندنا. وعليه أدخل بقى في كثير من الأحكام الشرعية. امرأة أراد والدها الآن أن يتزوج ببنت، قالت البنت ديت رضعت مني، بس يا ترى أنا أرضعتها كام ما أدري، 4 أو 5 ما أدري، ما تدري إيه، بس إن زوجناها احتمال 5، فإحنا زوجنا الولد من أخته، وإذا ما زوجناها يبقى إحنا منعنا مثلا أمرا قد يكون للولد فيه تعلق أو للبنت، نعمل إيه؟ طبعا بالقاعدة السهلة عند زي ما قلنا قاعدة المؤسسين، اطرح. طب إحنا ندخل نفسنا في الولد ليه؟ اطرح هذه. طيب أنتم ما رأيكم؟ اطرح
ده هيتجوز يعني خلي بالكم ممكن يتجوز اخته يعني ما لقاش الا دي هي دي بقى دي اللي انا عاوزها ها لا دي ما تهمناش معلش عشان احنا بس ما نضيعش وقت دي ما تهمناش دي ما تهمناش قوي احنا عايزين نتكلم مسألة احنا هنحقق احنا نسأل مسألة علمية الان خلاص امرأة صالحة 100% سمع عنها يلا سيد عشان يعني نقطع عندك ما ها
يتزوج اليقين
اه
ليس هناك يقين انه كان
امال ايه اليقين يبقى ازاي يبقى اليقين في شك هو حاسس ان اليقين في شك ها اليقين اربعه والشك
لا
اليقين اربعه اليقين هنا في العدد كم هي اربعه ولا خمس اليقين كم اربعه هذا اليقين يقينهم اربعه ده اليقين لكن المشكوك فيه الخمسه تبقى خمسة ولا أربعة يبقى أربعة الدليل الدليل أنه شقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء فقال النبي أيخرج صدق لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوت نجريح تبيع علاقة الدادية اليقين لا يزول بالشك وانت قلبك جامد فإذا شكت المرأة أربع رضعات ولا خمس رضعات نقول أربع رضعات لأن هذا هو اليقين طب الشك اطرح الشك في مقابل اليقين ده ممكن ما لناش دعوة احنا نتعبد الله بشرع سبحانه وتعالى فإن كان في الحقيقة ولو كان في الحقيقة على خلاف هذا لأنك مأمور أن تسلك المسلك الشرعي طيب مسألة رجل طلق امرأته أول ما طلق جاء يسأل الشيخ يا فضيلة الشيخ نعم أنا طلقت امرأتي قلت لها أنت طالق في طهر لم أجمعها فيه طبعا الشيخ ما يقولوش رجع ولا الشيخ يقول له فارق إن الشيخ أول حاجة يقول له إيه رقم كم ديت رقم كم ولهذا من رأى عدم وقوع الطلاق في الحيض يستدل بهذه الحيثية بحيثيات كثيرة من هذه الحيثية أن النبي لما قال ابن عمر لما قال عمر مره فليراجعها ولم يسأل هي رقم كام فدل على عدم وقوع الطلاق هنا وأن الرجعة هنا إنما يراد بها الرجعة اللغوية لا الشرعية على مصطلح المتأخرين لما رجع لغوية قال له رجعها بس يرجعها ولم يوقع الطلاق قالوا ليه لأن النبي لم يسأل عن عدد لأن الأصل الواحد يسأل من لعلها الثالثة فقال الرجل والله يا شيخ أنا ما أدري هي دي الثالثة ولا التالية طب الشيخ هيحل اللغز ده ازاي هيحل اللغز ده ازاي انت ما تدري طب وانا اللي أدري أدري أنا هي ثالثة ولا تالية انت ما تدري قال والله أنا ما أعرف يا رجل لعلك تريد بس انك ترجعه وتقول بالشكل قال والله وحلف بالله انه فعلا الرجل شاك ما يدري الثالثة ولا التالية تعمل ايه ترجعها له على اساس ان تحسبت التانية وبالتالي ممكن تكون التالتة ويبقى عايش معها الان في حرام ولا تحرمه منها وله اولاد والرجل كبير وعايز اللي يخدمه يعمل ايه بقى شوف سبحان الله شوف العلم المؤصل لانك مش هتجد نص كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا شك الرجل هل طلق امراته ثلاثا او ثنتين فإنه يحسب ذلك ثنتين أو يحسب ذلك ثلاثة ما تجد وده فائدة الرجوع إلى أهل الذكر مش هتلاقي نص مباشر طيب نعمل إيه نحسبها كام ها اثنين يقينا ليه لأن عبد الله بن زيد قال شقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة يبقى على طول معانا القاعدة اليقين لا يزول بالإيه ما اليقين ثنتان وما المشكوك فيه الثالثة فنطرح هذا المشكوك فيه عشان كده القاعدة
دي هنقول مش تخص حديثا واحدا وانما تتعدى الى المسائل التي يتناولها هذا الايه هذا الحديث وتلك القاعدة. يبقى قاعدة واسعة جدا 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 كتير جدا. واحد يقول لك مثلا انا رايح صلي الظهر، والله انا مش عارف انا ما نمش من الفجر، انا مش عارف انا نقض وضوئي ولا منتقض وضوئي، يا ترى انتقض ولا منتقض، اعمل ايه؟ اقول لك اريح نفسي واروح، لا الاحسن منه ان تصلي، ان تصلي مش لان الوضوء كذا يعني ترك الوضوء افضل. الوضوء لكل صلاة هو المستحب، لكن في هذه المسألة لو تقدمت أنا وصليت لعل هذه تكون قريبة للأفضلية، لأن الفاضل قد ينقلب المفضول والمفضول قد ينقلب لفاضل بالقرائن في بعض الأحوال، ومنها هذه، لأنني أدفع هذا الشك، أدفع هذه الوسواسة حتى أسد على الشيطان بابا عظيما قد أتربى عليه. طيب انت شككت، خرج ولا ما خرجش، تعمل ايه؟ يعني انا انتقد وضوء ولا انتقد وضوء، تبني على ايه؟ على اليقين وهو الوضوء، تبني على اليقين وهو الايه؟ وهو الوضوء. العلم، اليقين تتيقن، لكن الصوت الريح هذه على متان من على ما في اليقين، لكن اذا تيقنت المقصود اذا تيقنت. نعم. احنا بنتكلم هنا عن الحكم الشرعي، لو هو جاء ووقف يتوضى ولا ما يتوضاش، لكن هو جاي بيتوضى نقول له لا تعالى ما تتوضاش، لكن لو سالنا انا والله الان عايز اصلي مثلا، جاء والامام في الركعه الاخيره لو توضا مش هيدرك، دي الحاجات اللي تحتاجها، تعمل ايه؟ تدخل مع الامام في الصلاه ولا تتوضا وضايع الجماعه؟ ان كنت على يقين انك احدثت روح توضا، طبعا تضيع الجماعه ايه يعني، لكن تصلي صلاه باطله، لكن توقفت يا مضحي يا ترى انا عملت ولا ما عملتش؟ نقول لك ايه بقى؟ القاعده، فالقاعده هي تمشي معنا في كثير من الاحيان والاحوال. فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ايه؟ ريحا. وعن ام قيس بنت محصن الاسديه، فدل هذا على ان خروج ايضا الريح من الانسان، هذا حديث من فوائده ان خروج الريح من الانسان يبطل الطهاره ويوجب الوضوء، إذا خرج ريح فإنه يبطل الايه؟ الطهارة. لكن إذا أردت التوضؤ هل يجب عليك غسل المحل الذي خرجت منه الريح؟ كثير من الناس يوقف قدام الحمام في رمضان ولا في الزحام، واقف واخد طابور، وبعدين تقول له يقول لك والله أنا مش محتاج والله الحمام، بس أعمل عايز أتوضأ، فما تروح تفضل، لك لا ازاي لازم ادخل حمام، لازم ادخل دورة المياه. فكثير من الناس فعلا يقول ان لازم ندخل دورة المياه، ليه؟ يقول لك اصل انا اخرجت ريح. لا، خروج الريح لا يوجب هذا. وعن ام قيس بنت محصن الاسدية وهي اخت عكاشة ابن محصن، انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حد الصغر، الصغر هنا حد ايه؟ في الوالد الذي اتت به، قالت لم ياكل الطعام وانما يرضع اللبن بس. قالت فاجلسه في حجره، هي قالت به الى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه كانوا ياتون بابنائهم الى النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ عشان ايه؟ ها؟ يعني التبرك به وبدعائه. طب بدعائي بس ولا التبرك به مثلا ان هو ممكن يمضغ تمره يعطها له، ممكن مثلا يمص لسانه، ممكن يضع يده عليه، هل التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بافعاله ودعائه ام التبرك بجسده ايضا وبما انفصل منه صلى الله عليه وسلم؟ بالاثنين. يعني يجوز التبرك بالاثار المنفصله من النبي صلى الله عليه وسلم، شعره، ريقه، عرقه،
كل الحاجات دي يجوز بها. طب وابو بكر؟ يعني ابو بكر ما عندوش بركه خالص؟ عنده ايه؟ بركه الفعل. فالبركه على قسمين: بركه ذوات وبركه افعال. حصلت لنا البركه صح ولا غلط؟ نقف في النص بعد هذا التفصيل، نقول ان البركه على قسمين: بركه ذات وبركه فعل. بركه ذات هذه من الاشخاص لشخص واحد بس لهذه الامه، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، به حيا وبعد موته بما علم انه منفصل منه. انما في حياه النبي روح سلم عليه تحصل لك البركه بهذا، يدخل فتاخذ تفلته فتدلك بها بدنك يحصل هذا، يتوضا فتاخذ وضوءه وتغتسل به يحصل هذا. وقد جاء في الصحاح ما يدل على هذا من حديث الصلح الحديبيه لما قال عروه: فوالله ما تنخمن نخامه الا وقعت في يدي احدهم فدلك بها صدره ووجهه. ومنها حديث ام سليم لما كان النبي يقيل عندها فتعمد الى عراقه فتسلته، تمسح العرق بفرقه قطعه وبعدين تحطها في عصاره ايه؟ في زجاجه الطيب. قالت: وهو اطيب الطيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء لما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وسال الدم، فجاء صحابي يعمل ايه؟ فمص الدم او جرح في وجنتيه، فمص الدم ثم ابتلعه. وكثير في السنة ما جاء ايضا في الصحيحين من حيث وهب بن عبد الله انه لما كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على وضوئه. قال: فمن نائل وناضح. في واحد يلحق وضوء النبي ياخده، وفي واحد ما يلحقش وضوء النبي يوم ايه؟ يوم ياخد من اللي خد من النبي. فهذا التبرك بالذات لشخص واحد في الامه، من هو؟ وكما جاء في صحيح مسلم من حديث انس ان الصحابه كانوا اذا صلوا، ان النبي كان اذا صلى الفجر ارسل الصحابه غلمانهم بانية من ماء، كل واحد داخل كده باناء ماء على النبي صلى الله عليه وسلم عشان ايه؟ يغمس يده. فلا ربما اتوه في الغداة الباردة فيغمس النبي صلى الله عليه وسلم يده. وكان اذا جلس يحلق راسه كما جاء في صحيح مسلم من حديث انس ايضا، كان اذا جلس يحلق راسه التف الصحابة حوله. فما وقعت شعرة الا في حجر احدهم او يده. الشعر يأخذون شعر النبي، وهذا لا يكون لأحد في الأمة إلا من يبقى تعالى من الشيخ ادخل القرى عندنا مش تحصل البركة؟ ما ينفعش. تعالى عدنا مش تحصل البركة؟ ما ينفعش. النوع الثاني من البركة بركة الفعل. بركة الفعل بركة أثر استقامتك وهدايتك. تعالى من الشيخ النهاردة احنا بينا شوية خلاف تفصل بين، تعالى انصح ابي، تعالى انصح اخي، تعالى انصح كذا، فياتي هذا الاخ فينصح جزاه الله خير ويحصل وفاق بوجوده، وهذا الوفاق بركه خير حصل به ببركه وجوده الذاتي ولا الفعل من قوله ومن علمه وعليه. فحينما تقول لرجل حصلت لنا بركه النهارده يبقى صح ولا مش صح؟ ان قلت صح يبقى مش صح، وان قلت مش صح يبقى صح. قلت فيها تفصيل، ان قصدت بركة الذات يبقى مش صح، ان قصدت بركة الفعل يبقى ايه؟ يبقى صح. مش فاهم. او بالاثر الباقي، يعني الشعر لسه باقي، قاروره العرق هذه لسه باقيه الى اخره.
لكن هذا اللي انفصل من جسده صلى الله عليه وسلم. إذا علم وتيقن، يعني واحد مثلا لسه معاه شعرات لغاية دلوقتي، طبعا مستحيل من 1400 سنة تبقى شعرات، ولا أقدام النبي عند البدوي، طبعا ده مستحيل من أصل، من أصل النبي مات ولم يدخل الإسلام مصر، دخل الإسلام إلى مصر في سنة كم؟ 20 تقريبا، قرابة 20، فضلا بقى نواية الفنطة. هل هذه صحيحة؟ الأول هل هذه صحيحة؟ الأول هل هذه صحيحة؟ وبعدين بقى نقول بعد ذلك هل هذه جنة؟ لا. فين قرأت هذه؟ هذه تحتاج إلى ثبوت الأول. طيب، فهذه أتت بإذن الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام، إلى حتى يدعو له، تحصل البركة بهذا. فأجلسه في حجره أو في حجره، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، يأخذ هذا يحطه في حجره، وكمان فبال على ثوب، يعني مثلا لو حصل النهاردة مع واحد ولا أنت كذا، حتى جاب من غير حفاض ولا جاب من غير أي حاجة كده على طول جابته وحطته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعه صلى الله عليه وسلم في حجره، ثم بال على ثوبه، ومع ذلك لم يتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتغير صلى الله عليه وسلم. فهذا في تواضعه، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يأبى ذلك مع أبنائه، فضلا بقى عن أبناء الجيران ولا أبناء تاني، يأبى ذلك مع الجيران. وهذا يا إخوان أثر من أثار التربية العظيمة، لأن الطفل إذا شد على هذا وهو مرتبط بقادات الأمة وعظماء الأمة، أدى ذلك إلى علو همته وأحدث رجولة فيه. ولذا مسألة أن الولد ما يدخلش عند الكبار، الولد ما يكلمش الكبار، الولد ما يعملش كذا، الولد ما يجيش، الولد ما يروحش، هذه تهدم شخصيته. لكن يجب أدب، يجب احترام، يتعلم، ولو أخطأ يعلم. ولذا جاء في البخاري كده يبود باب في تحمل الصغير، ثم ذكر حديث محمود بن ربيع قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أخبر، نحن مش بنتكلم في باب المذي وغيره. ولهذا لا يمكن تجد بابا في الشريعة ينفصل عن الشريعة، هذه عظيمة. يقول محمود بن ربيع عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا فاكر، ذاكر، مسجل، مقيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس من دلو. النبي خدش رسمه كده وبعدين ايه، مج في وجه محمود وهو ابن كام؟ فضل حافظها، فضل حافظها. ولهذا جعلت علما. متى يتحمل الصغير؟ يعني الرواية، هل يقبل تحمل الصغير؟ نعم الصغير يتحمل، لكن ما يأديش، إنما الأداء يشترط له البلوغ، أما التحمل فلا يشترط له لا البلوغ ولا الإسلام ولا غير ذلك. أي إنسان يتحمل، لكن أما يجي يأدي يقول لابد الإسلام ولابد البلوغ ولابد كذا. لدي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت علما، مجت النبي في وجه محمود أصبحت علما، رضي الله عنه أصبحت علما. ولهذا البخاري باب كده، باب في تحمل الصغير. متى تحمل الصغير؟ تحمل الصغير ابن خمس، تحمل الصغير ابن كذا. ولهذا ذكر ابن الصلاح أقوالا في ذلك، ممكن 4 سنين يتحمل، 5 سنين يتحمل. فشوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. بل من ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الغلام الصغير ومعه طائر، النبي كناه وسمى الطائر. فذات مرة النبي عمال يلعب ويدعب، فذات مرة جاءه قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يا أبو عمير تعال، أبو عمير ده لسه إيه؟
أبو عمير ده مش راجل مخلف، أبو عمير ده لسه عيل صغير. يا أبو عمير ما فعل النغير؟ الطير بتاعك إيه حاله؟ عمير نغير. هذا من تلطفه صلى الله عليه وسلم وفصاحته. مات النغير، مات. فالنبي شاركه في هذا. لما ينشأ صبياننا على هذا، والله هذا شيء احنا نفقدها الحقيقة، نفتقد هذه الأشياء. لما ينشأ الولد على هذه النشأة، خد بالك، اوعى تروح للشيخ، اوعى تروح مش عارف ايه، اوعى تتكلم فلان، اوعى تدخل، اوعى تعمل، اوعى تسوي. ولهذا تهدم في شخصيته كثير من الأشياء. علشان كده أكثر الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الرواة صغار الصحابة مش كبار. الذين رووا عن النبي أكثر الرواة عن النبي المكثرون عليه الصلاة هم صغار الصحابة. قال: فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. ترتب حكم على هذا، وهو إيه؟ وهو أن بول الغلام الذي لم يأكل يكتفى فيه بالنضح. نضح يعني تحط مية ولا تغسل، ترش مية، كل هذا جائز ولا يجب عليك الغسل. هذا في بول الغلام يعني الذكر الذي لم يأكل، فإن أكل غسل. يدل على هذا ما جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية وينضح بول الغلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ينضح بول الغلام ويغسل من بول الجارية. البنت يعني، البنت أكلت أو لم تأكل يجب الغسل، لازم تغسل. أما الغلام ففرق بين حالته إذا أكل وحالته إذا لم يأكل. إذا لم يأكل فإنه يكتفى فيه بالنضح فقط، أما إذا أكل فإنه يجب الغسل. يبقى الغلام والجارية يشتركان في الحكم إذا أكلا، ويختلفان في الحكم إذا لم يأكلا. أما الجارية فيجب غسل ما أصاب من بولها، وأما الغلام فلا. ليه؟ هذا أمر تعبد، هذا أمر تعبد. بعض العلماء رأى التمس ذلك عللا، منها أقرب علة يعني يمكن أن يتعلق بهذا، قالوا: لأن الغالب أن الناس يتعلقون بالولد. واحد يكون عنده بنت صغيرة حدش بيشيلها، حدش بيشيلها، بل ممكن مثلا تبقى أم الزوج وهي مثلا مع اللي بيولده الزوجة، جت بنت يمكن ما تنزلها تسيبها وتمشي، لكن جاء ولد خلاص. ليه يعني؟ حتى تكثر القبيلة، عشان نعرف نعارك كويس. إذا لا لا يدري الإنسان البركة فين، في الولد ولا في البنت ولا في كذا. فالولد يتم التعلق به ويفرح به، ولهذا وهذا فرح قد يكون طبعي إذا لم يترتب عليه مخالفات شرعية. كون يحب الولد أكثر من البنت مثلا لفوائد الولد ولفضيلة الولد من غير تعلق قلب بعصبية أو بجهرية أو بكذا، هذا أمر طبيعي. ولهذا جعلت العقيقة في الولد بكم؟ بشاتين. وقالت أم مريم لما ولدت مريم: وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. لكن هذا إذا لم يتجاوز الطبع فلا بأس به، أما إذا تجاوز الطبع إلى أن الإنسان يكره هذا ويمقت هذا يفعل هذا، فهذا طبعا إيه؟ فهذا مخالف للشرع. فلأنه نحمل الولد كثيرا فيحصل عندنا مشقة لو كل ما بل نغسل، لو كل ما بل نغسل. والقاعدة: المشقة تجلب التيسير. فيمكن أن نضع في هذا الحديث قاعدة وهي إيه؟ نقول فقيه: المشقة تجلب التيسير، حيث كانت المشقة يسر الشرع. المشقة تجلب التيسير. في السفر يقصر الإنسان الصلاة من 4 إلى 2، ليه؟ لأن مظنة المشقة نصلي 4. تفطر لأن مظنة المشقة أن نصوم. فحيث كانت المشقة لازم التيسير، المشقة تجلب التيسير. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فدعه إياه، ولمسلم فأدعه بولة ولم يغسله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي
فبال في طائفة المسجد، يعني في ناحية من المسجد. الأعراب، الأعرابي الواحد من الأعراب، والأعراب أهل البادية، وأهل البادية الذين يسكنون البادية كان عندهم صلافة ويعني جرأة لم تكن عند أهل الحضر، فدائما يسامح لهذا الأعرابي بما لم يسامح للحضر. ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث أنس قال: نهينا عن أن نسأل في القرآن، يعني الناس الله في القرآن، يعني جاء النهي لنا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. قال: فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية، طبعا ده ما على طول بيدخل فص على طول، فيسأل رسول الله ونحن نسمع. كان يعجبنا لما يجي رجل بقى بدأنا بدأ بس رجل عنده عقل يوم يسأل سؤال نستفيد منه. فأهل البادية عندهم كده. ولهذا جاء في صحيح البخاري لما دخل الأعرابي جايب جمل فدخل فربطه في المسجد، ودخل على النبي وعلى أصحابه قال: أيكم محمد؟ فين محمد؟ قالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. قال: يا محمد. قال: سل. قال: إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي في نفسك، أنا أسأل وشدد عليك. قال له: سل عما بدا لك. فالأعراب يسامح لهم بما لم يسامح لغيرهم. فالرجل بدا والنبي قاعد مع الصحابة، فجاء في طائفة من المسجد وعلى طول خلع وتوكل على تبول. فما الذي حصل؟ أما الصحابة فزجروه، فزجره الناس، وفي رواية قام الصحابة يقع به. تخيل دلوقتي لو واحد مثلا جه يتبول كده، رجل كبير جاء خلع وجاء يتبول، يعمل ايه؟ على طول روح ونقعد نشتم ونعمل ونسوي كل انت عايز تقول تقول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. اللهم الحقنا به في الفردوس الأعلى. كثير من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة يا أخوان. النبي هذا تعجب فعلا، تربية ربانية وإعداد إلهي. يعني من شوية بيلعب مع أحلال الصغيرين، ما فعل النغيس يا أبا عبيد، ما فعل النغيس، وبعدين يمج في وجه هذا، بل ورد أنه كان يمص لسان الحسن، طلع لسانه مصه صلى الله عليه وسلم. ولا زوج فاضي فاضي، النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يدعب عائشة ويسابق عائشة جريا. مين اللي بجازن انت سابقت زوجتك مرة؟ شيخ عبد المنعم. مين اللي يعمل فاضي ده؟ لو بات الزوجة مثلا تهزر يمكن تمزح مع واحد شوية ولا انا ما مش فضيلك، ودي يسابقها صلى الله عليه وسلم مرة اكثر من مرة. ولا قائد يلبس عدة الحرب ويقاتل، ولا مصلي تتورم قدماه إذا قام من الليل، ولا فقيه نفوس ومن دخل دار أبي سفيان، ولا شجاع بطل حينما حصل صوت شديد قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الناس يهرعون وجاء النبي قال إنه كذا وكذا، كان قد خرج وعاد قبل أن يخرج الناس. ولا حليم صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم في مسلم لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال معاوية يرحمك الله، قال فرماني الناس وأبصره، فقلت يعني ما للناس يفعلون هذا وانا عملت ايه غلط يعني؟ قال فبعد ان فرغ من الصلاة قال النبي اين المتكلم او اين القائل كذا؟ قال انا يا رسول الله. قال معاوية فوالله بأبي هو وامي ما رأيت معلما احسن مني، ما ضربني ولا كهرني ولا نهرني،
إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير. سبحان الله، هذا الفقه من النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل والحديث في الصحيحين من حديث أبو هريرة رجل فيصلي ويسيء في صلاته، فيأتي النبي السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. عاد فصلي ثم أتى النبي السلام عليكم، قال عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثلاث مرات. قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فجلس النبي يعلمه صلى الله عليه وسلم، لا انت جاهل ولا انت كذا ولا انت كذا. وهذا الرجل يأتي فيبول في طائفة الناس، فيقوم الناس ليقع به، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، سبوه، اتركوه حتى يقضي بوله، وأريق على بوله ذنوبا من ماء، فلما قضى بوله خلص انتهى فرغ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. الذنوب هو الوعاء الدلو، إذا ملئ سمي ذنوبا، فأهريق عليه يعني فأريق عليه، أبدأت الهمزة هاء صارت أهريق، فأهريق عليه يعني فصب عليه. جاء عند البخاري رواية وهي أن الرجل قال أعرابي، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الجماعة دول يعزوني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أهل. من هنا أخذ العلماء قاعدة عظيمة جدا، وهي قاعدة هذا الحديث، قاعدة فقهية، وهي إذا تزاحمت المفاسد، إذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأخف منها، وإذا تزاحمت المصالح فعل الأعلى منها. عندنا مصالح وعندنا مفاسد، لما تتزاحم المصالح أعمل كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، كلها مصالح خير، ولا يسعني إلا أني أعمل أن أعمل شيئا واحدا، أعمل إيه؟ الأعلى، أخذ الأعلى. وإذا تزاحمت المفاسد بمفسدة ومفسدة 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 ومفسدة، ولازم أعمل مفسدة، أعمل إيه؟ ارتكب الأخف. هذا الرجل بال في المسجد ودي مفسدة، وأن يقطع عليه بوله فيحبس فيه ولا عليه تضرر مفسدة، وأن يجري فينتثر البول في المسجد كله هذه مفسدة، وأن يقطع هذا وأن يصل هذا البول إلى ثيابه وكذا هذه مفسدة، وأن ينفر هذه مفسدة، كلها مفاسد. فأي المفاسد أخف؟ أن يترك حتى يقطع بوله والأرض يطهرها صب الماء عليه. ولهذا النبي في لحظة واحدة عالج المسألة، أريق على بوله ذنوبا من ماء، فين النجاسة؟ ما عادش نجاسة. فين المفسدة؟ بعد إزالة النجاسة ما فيش مفسدة. وهذه القاعدة يستفيد منها الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، الدعاء إلى الله يستفيدون هذه بعض الأحوال والمواقف مع الناس، مع هذا مع ذاك مع كذا مع كذا، قد تضطر لارتكاب مخالفة، هذه المخالفة تعينت، فإذا تزاحمت مخالفة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة فقدم الأقل، قدم هذه الأقل مفاسد، ارتكب الأخف من هذه المفاسد. ولا ينبغي لأحد أن ينوم إذا رأىك ترتكب مفسدة معينة يقول لك آه الشيخ فلان الشيخ فلان هذه مفسدة يا رجل وكذا وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، ويظن بأهل العلم ظن سوء، ولا يعرف أصلا أن هذا العالم أو طالب العلم إنما ارتكب هذه لأنه كان في حقه تزاحم مفاسد فارتكب هذه الايه الأخف. فاحنا نسيب كل حاجة ونيجي على الايه على الأخف. ولو لم يفقه العالم هذا لربما حصل ضرر كثير عظيم. فقالت المصالح المفاسد هذه قاعدة مهمة جدا. ولهذا أيضا قعد العلماء قاعدة ثانية متصلة بهذا اليوم يوم القواعد. إذا المفسدة بلاش إذا المفسدة لا تزال بمفسدة مثلها أو أعلى منها. يعني أنا عندي مفسد وهذه جزيل المفسدة ديت هأزيلها بحاجة من اثنين، يا مفسدة أعلى يا مفسدة تسويه. طب لو بأعلى يجوز؟ ما يجوز أشيل مفسدة زي دي أحط مفسدة أكثر، ما ينفعش. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أو بمفسدة تسويه، هذا يجوز؟ ما يجوز. ليه؟ لأنك ستنفق طاقة ووقتا وجهدا ومالا عشان تعمل يعني شيل دي تحط دي زيها بالظبط، عبث كده. وعليه فإن المفسدة تزال بمفسدة أقل. لو أنا هزيل المفسدة ديت وهتبقى مفسدة أقل يبقى مفسدة إيه؟ أقل. اللي إحنا قصدنا بها القاعدة اللي إحنا قلناها بأنه إذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأيه؟ الأخف منها. حديث الأخير وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس. الفطرة هي ما فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه، وهذه الفطرة تكون لكل أحد لو استقام على الفطرة، مسلم غير مسلم. إنما فطر في النفوس استحسانها، ولهذا الخارج عن هذه الخمسة أشياء وغيرها مما ورد خارج عن فطرة الصحيحة التي تتنافى مع جميع العقلاء المنصفين من البشر سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. هذه معنى كلمة الفطرة. الفطرة خمس، خمس هذا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. ولهذا قال العلماء دي بقى علماء الأصول دي قاعدة أصولية بأن العدد لا مفهوم له. يعني إيه لا مفهوم له؟ في الغالب لا مفهوم له. يعني لا مفهوم له يعني لا مفهوم مخالفة له، بمعنى مثلا قول الله تبارك وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. طب لو استغفر النبي 75 ما ينفعش برضو لم يقل. لو جيتني 1000 مرة ما تحاولش، لو جيتني 1000 مرة مش هديها لك. طب لو جيت 1010 مش هيدي. فالعدد لا مفهوم له في الغالبين، وإلا قد يكون في بعض النصوص له مفهوم كمثلا في كل 40 أو في 40 من الغنم كذا، وقول صلى الله عليه وسلم في ليس في مدونة 5 أوسق زكاة إلى غير ذلك، ويدل على أن العدد هنا لا مفهوم له. ما جاء في بعض الروايات 10 من الفطر، جاء في بعض 10، فتكون هذه 5 أعلى 10. فطرة 5 يعني آكد خصال الفطرة خمسة. الختان، الختان وهو بالنسبة للذكر قطع القلفة التي تكون أعلى الذكر الزائد هذا، وبالنسبة للنساء قطع جزء معروف في كعرف الديكي قطعا ملائما، يعني نشيله كله، وإنما قطع يتناسب يؤخذ جزء. هذا هو الختان عند الرجل وعند المرأة، وطبعا انتم سمعتم مع الختان كثير. اختلف اهل العلم في الختان، هل هو واجب للرجل للذكر والانثى، او هو واجب في حق الذكر دون الانثى، او هو سنه في الاثنين، او هو واجب في الرجل مكرمه في الانثى. والذي يترجح من هذا كله انه واجب في حق الرجال ومكرمه في حق النساء. وهذه مسألة، ومحاربة الختان مسألة أخرى. ولهذا لما طلاب العلم تكلموا في الختان وفردون له خطبا وكذا، مش قصدهم يعني بيان الحكم وبس، ولكن بيان المقصد من هذه الحرب على الختان، وأنه أسلوب من أساليب الغزو لهذه الأمة، ومحبة إيقاعها في الرذائل والفواحش. وإلا فالمسألة بسيطة، هو احنا أوجبنا الختان على النساء ومررنا على البيوت وألزمنا النساء بهذا؟ أبدا، لكن هم الذين فعلوا هذا وأحضروا القوافل الطبية والعلمية ولووا أعناق النصوص وقالوا ما قال. ونحن لا نختلف معهم في النساء في مسألة إنه سنة إنه مكرمة، نحن ما نوجب على المرأة، لكن إنه حرام لا، إنه وحشية لا. فهذا تغيير لحكم الله تبارك وتعالى، وتحريم لما أباح الله. ولا تقولوا لما تصف ولسانتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفطروا على الله الكذب. وقد حاولوا فيما مضى منذ أن خرج هذه الدعوة، والدعوة أن يصلوا إلى تحريم هذا، وقد وصلوا القول بتحريم الختان النساء، ثم الآن يحاولون في إضافة نقطة للتحريم يجعلونها تجريم، فهم قالوا بالتحريم والآن يسعون في وضع نقطة تجريم، فيصبح عندنا يوما ما ختان النساء تحريم وتجريم. ومعنى تجريم يعني يبقى عقوبة بيعاقب عليها القانون بتاعهم ده، زي ما تقطع صبع واحد او توقع سنة واحد وتروح للقانون يعمل فيك ايه برضو، اذا ثبت انه الطبيب ولا انه رجل ولا اي شيء قطع هذا العضو من المرأة، فيصبح كذلك مجرما يعاقبه القانون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والاستحداد، والاستحداد هو إزالة الشعر الذي يكون حول القبل، هذا باتفاق بالحديدة المعروفة الموسى أو غير ذلك، وليلحق بذلك حلقة الدبر ما حول أيضا حلقة الدبر. هذا لو نظرنا إلى جهة المعنى فهو أقرب، لأن هذا المكان سواء القبل أو الدبر لأنه مظنة حصول نجاسات وغير ذلك وكذا، فينظفه الإنسان، فلا يبعد من جهة المعنى أن يلحق الدبر بالقبل كذلك إذا كان إذا فحش وغير هذا. أما من جهة الدليل فلا أعلم في ذلك دليلا، لكنه من جهة العقل والمعنى قد، لكن من جهة الدليل لا أعلم في ذلك دليلا.
وإنما الأصل هو إزالة الشعر الذي يوجد حول القبل بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. وهذا من حرص الإسلام على النظافة، حرص الإسلام على النظافة. الختان والاستحداد، الختان لأنه لو بقيت هذه القلفة للرجل، هذه القطعة لاجتمع فيها البول والأوساخ فالإنسان يكون نظيفا والله الحمد والمنة. ولهذا جعل الختان شعار لهذه الأمة، ولهذا ذكر العلماء في مسائل علمية مثلا لو كان الإنسان مثلا مات جماعة في بلد زي عندنا مثلا فمسلم فنصارى في كذا، فجينا مثلا في وجدنا مثلا مجموعة في الصحراء ميتين مقتولين وميتين، نعمل إن صلى عليهم وننغسلهم وننجيهم ونعمل ولا كذا. فمن العلامات التي بها يتميز لنا المسلم غير المسلم ألا تكشف عن العورة هذه، إن وجدته مقتولا فالغالب فهذا مسلم، الغالب أنه مسلم في أحكام الإسلام، وإذا وجدته غير مقتول يبقى الغالب أنه مش مسلم. فالختان أصبح علامة من هذه العلامات، ولهذا اختتن إبراهيم عليه السلام. والاستحداد، طيب هل الاستحداد نص في استعمال هذه الحديدة؟ فلو أنني أزلته ببودرة بكريم بكذا، قالوا أيضا يجوز هذا، فلو أزيل هذا الشعر سواء بالموسى بالحديدة أو بغير من الكريمات أو بالبودرة وكذا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، إلا أن الأفضل أن يكون في محل العانة الاستحداد، وفي محل الإبط النتف، ولهذا سيأتينا نطف الإبط، فالفارق بينهما هذا. قالوا لأن في الإبط لو استعملت الموسى هذه يكثر يعني الشعر وبالتالي تكثر الرائحة، فيكون النتف أدعى لقلة الشعر. طيب ما هي نفس العلة فين؟ في العانة، طيب ليه نستعمل الموسى؟ قال لك استعمال الموسى وإن كثر الشعر نعم هنا تستطيع أن تغلب عليه، لكن استعمال البودرة والكريمات يحدث رخاوة في هذا الجزء، فقد يحصل له ترهل استرخاء، وهذا يكون مذموما سواء عند الرجل ولا المرأة، سواء عند الرجل. أما هذا تحت الإبط ما يضر، أما الموس وإن كثر الشعر لكن يشتد به المكان، شوف سبحان الله. هذا التماس طبعا عقلي وتعليل ما يبعد تعليل قوي، وإلا فالأصل إن احنا نستعمل هنا الاستحداد وهنا نتف. الشارع لا يغاير بين الصفتين في الموضعين إلا لعل أكيد، يعني ما تجيش تقنعني إنه هنا الاستحداد وهنا النتف، مستحيل أبدا. لكن هذا التمس بقى إلا براحتك انت حر، لكن هذا هو، هذه أقرب العلة التي قالها أهل العلم. نعم. وقص الشارب، قص الشارب وإحفاء الشارب، ورد في الشرع كده الحلق القص الإحفاء، وهذا كله محمول على شيء واحد وهو الأخذ من الشارب مع المبالغة في ذلك. لكن هل يزال الشارب حتى ما يبقى شيء؟ أبدا لا أعلم سنة في ذلك، والبعض العلم رآه مثلة، مثلة يعني إزالة شيء لا يجوز لك أن تزيله، وإنما ورد الإحفاء والقص. وأما رواية الحلق فتحمل على المبالغة في الإحفاء كأنك حلقته، وبهذا يجمع بين جميع هذه الروايات. أما أن يزال كاملا فلا يبقى في شيء بالموس، يعني يزال بالموس، فلا نعلم في ذلك سنة، ولهذا ما وجدناه فيما رأينا عند أهل العلم الكبار الذين رأيناه، ما رأينا هذا عندهم، وإنما مبالغة في الإحفاء مبالغة في الأخذ، فلا بأس به، تعملوا بالمكنة، تعملوا بالمقص، تعملوا بكذا ماشي. أما الإزالة بالموس فلا نعلم في ذلك سنة إلا الرواية فالحلق هذه تحمل على رواية الإحفاء والقص. طيب لو خرج للمرأة شارب أحد النساء قد تبتلى بذلك خرجها شارب ولحية كمان يعني شعرات كثيرة هنا وهنا هل تزولها تزيلها المرأة أو لا تزيلها؟ حصل خلاف بين أهل العلم في ذلك فمنهم من رأى عدم الإزالة ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة وأن النمص في لغة العربي هو إزالة الشعر الخارجي في الوجه فيلحق هذا بذلك والجمهور على أنه يزال الشعر لأن النمص يخص شرعا بالحاجبين أما أن يخرج لها في شاربها أو لحيتها فهذا خلاف الغالب والشرع لا يعلق حكما به فيكون النمص قاصرا على إزالة شعر الحاجبين فلا يجوز للمرأة أن تزيل شيئا من شعر حاجبيها أما الشارب واللحية فإذا خرجتا للمرأة فإنها تزيله وهذا هو الصحيح الراجح وتقليم الأظفار كذلك فإنه من خصال الفطرة تقليم الأظفار لأن ترك الأظفار طويلة يجمع الوسخ تحتها واجتماع الوسخ يضر بالبدن يضر بالإنسان وقد يحول بينه وبين هذا الوسخ يحول بين بين الماء وبين وصوله إلى ما يجب غسله في هذه الأصابع وهذا يدلك على أن تقليد الشباب للغرب ولغير المسلمين في إطالة الأظافر أن هذا تقليد منسوخ مخالف للشرع وهذا من التشبه المنهي عنه ومن القبيح أيضا أن تقلم جميع الأظفار إلا الخنصر وهذه كثيرة موجودة إلا الخنصر طيب ليش معنى عشان الخنصر عشان إيه؟ هذه قذارة ما أدري والله كيف يطيق الواحد ترك هذه الأظافر ولا الواحد يأكل معاه إزاي أو تجد المرأة قد أطلت أظافرها إطالة فاحشة جدا هذه جعلوها من علامات التمدن وهي من علامات التخلف لا يمكن تكون القذارة واجتماع الأوساخ تمدنا أبدا إزاي لكن إذا انتكست الفطرة فلا تسأل بقى. إذا الفطرة تنتكس خلاص يا سلام لو كان المسلمين لو جاء واحد مثلا مسلم يطول الأظافر دي سنة عن النبي والناس لا يرون هذا يا سلام كانت سمعت كلام لكن تقلم الأظافر وتنهى عن إطالة الأظافر هذه أصبحت غريبة فدل هذا على الناس قد يجتمعون على شيء مخالف للشرع ويستمرون هذا ولا دليل في فعلهم اجتماع الناس وكثرة الناس على فعل معين ليس دليلا على جوازه ولا على صحته وينتبع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله ونتف الإبط وهو الشعر الموجود تحت الإبط فهذا ينتف هل هناك حد لهذه الأشياء الاستحداد وقص الشعر وتقليم الأظفار ونتف الإبط بحيث إذا تعدينا هذا الحد نكون آثمين وينتقل الأمر من كونه مستحبا إلى كونه الآن محرما الجواب نعم قد ورد في حديث أنس أنه قال وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما أو وقت لنا 40 يوما لأن هذا في الغالب الحد الذي يفحش عنده هذه الأشياء لو تركت يعني لو تسيب الأظفار كده هذه المدة لو الشعور لو هذه الأشياء من الشوارب من العانة من الإبط هذا يفحش جدا بحيث يصل إلى حد فعلا قد يضر الإنسان وقد يضر غيره مما لو استعمل في طبخ في طعام في كذا وقد يحدث روائح تضايق المسلمين في حال اختلاطهم لا سيما في أماكن العبادة زي المساجد وكل هذا قد يصل بالأمر إلى درجة التحريم طيب لو قال واحد يعني إحنا معنا إحنا نسيب 40 لا إحنا نقول الحد الذي إذا وصل إليه أثم لكن الإنسان
يتعاهد هذه الأشياء، يتعاهد الأظفار، يتعاهد الشارب، يتعاهد الشعور، يتعاهد هذا كله حتى لا يبقى شيء من ذلك ينفر. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس واللحية تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الباب، ولا مانع أن نذكر فإذا نختم بها إن شاء الله في دقائق، وهي ما يتعلق بالشعور التي يجب إزالتها أو يسن إزالتها. فإن الشارع قسم الشعور أقساما، منها شعور يجب أخذها أو الأخذ منها في أحوال معينة كالتقصير في الحج والعمر، وإنما قلنا التقصير ولم نقل الحلق، لأن التقصير هو الواجب، أما الحلق فمسنون. لكنه يجب التقصير، يجب التقصير، فلو لم يقصر الشعر في الحج أو العمرة فقد ترك واجبا من الواجبات. طيب، وهناك شعور يحرم إزالتها كالحاجبين مثلا للرجال والنساء، وفي الرجال أقبح، لأصبح موضة الآن واحد يروح للحلاق يقعد ساعة ونص حلاق، يأخذ من حلقه ويأخذ من مش عارف من إيه، ويأخذ هنا بالمرقاط وهنا بالفتلة وهنا بالموس وهنا بالمقص، عايز كونسلته يحلاق. إن الله وإن الله راجعون. وشعور يستحب أخذها زي هذه الواردة في خصال الفطرة، ما لم تصل زي الواردة في خصال الفطرة ما لم تصل إلى 40، وهناك شعور يباح أخذها كالشعر الذي يخرج مثلا في البدن ويؤذي الإنسان، مثلا في رقبة أسفل منهما بعيد عن حد اللحية في رقبته ويؤذي، فيباح له أن يأخذه. وهناك شعور يكره أخذها، يكون من باب الكراهة، قال بعض العلم كمثلا حلق القفا وحده، يعني إذا أفرد بالحلق وحده دون أن يكون معها الرأس. ويمكن أن نقول أيضا الشعر الذي يكون بين الحاجبين كذلك عند النساء، فإن كثيرا من النساء يسألن عن هذا حكم الشعر بين الحاجبين، يعني واحدة اتصل حاجباها كذا اتصال مباشر، وهذا قد يقبح منظره، فهل لو جت هنا عملت فاصل بس كده فاصل خارج الحاجبين، فهذا نقول يكره لأنه لا نأمن الحيث، ولا نقول محرم لأن المحرم هو الأخذ من الحاجبين، أما ما بين الحاجبين فلا يصعب الحاجبين، لكن لما كان هذا يصعب فنقول يكره أن يتناول هذا، ولأنه قد يكون ذريعا للأخذ من الحاجبين. هذا ما يتعلق بهذا الباب اليوم، وهو باب دسم يحتاج إلى مراجعته، يعني منكم راجعوه اليوم قبل ما يفوت عليه يوم واحد بس، أرجعوا اليوم هذه القواعد وهذه الأصول. نعم. إذا أكل ما فيش فترة زمنية، إذا أكل خلاص. بعض العلماء قال إذا أكل بشهوته، يعني إذا اشتهى الأكل. أما مثلا ما تفعله الأم، بعض النساء يقول لك إيه، نعوده ونضربه، واخد بالك، يقوم يحط مثلا حتة بطيخ مثلا على لسانه وخلاص، أو جزء من صفار البيض أو كذا، فهو لا يأكل عن شهوة هنا، إنما يضرب تدريبا على هذا. وهذا مثل هذا لا، ما يتغير حكم بسببه، لأنه ما أكل. مثل أن تقول ألحسه مثلا حتة كذا، هذا لا يسمى أكل لأنه ما عنده شهوة. لكن ما تلحسهوش مثلا بثلاث بيضات ولا بكذا، أنه إذا بتلحس لا. أو مثل اللي بيشترى من الصيدلية هذا اللي هو يسموه سيريلاك، ما أدري بيسموه هنا إيه، زي دي الحاجات اللي هي السيريلاك وخلافه، مش الألبان لا، مثل هذه العجنة اللي بيقولها دي تقوي، فهذه لو أكل يبقى أكل حتى ولو لم يشتهي. فإذا الشيء اليسير جدا زي التدريب والتعويض هذا ما يتغير الحكم، أما إذا أكل فإنه يتغير الحكم، سواء بقى خمس شهور أو ست شهور أو كذا. يعني أكل بيضة يبقى أكل كذا، كاملة يبقى أكل. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكم ويحبنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.